أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في بحث تصويب الأحكام، التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية، وقلنا إنه بحسب ما تقدم في باب الأحكام الظاهرية، الحكم الظاهري ليس من شأنه أن يتصرف في الأحكام الواقعية، لكن بعض علماء الأصول واستنادا إلى مباني خاصة بهم في بعض الموارد أثبتوا أحكاما ظاهرية للمولى تتصرف بنحو من الأنحاء في أحكامه الواقعية. محل كلامنا هو مبنى لصاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، فصل فيه بين باب الأصول العملية وبين باب الأمارات. ففي باب الأمارات تمام النكتة هي الإحراز، وتمام النكتة هي الكاشفية. فالحكم الذي هو مؤدى الأمارة أقصى ما هنالك أنه حكم محرز بواسطة الأمارة. أقصى ما تعطينا إياه الأمارة هو إما إحراز الحكم الواقعي إحرازا ظنيا تعبديا، وإما الحكم بثبوت آثاره من المنجزية والمعذرية. على الكلام بينهم، بين المحقق الخراساني وبين الميرزا النائيني، في أن المجعول في باب الأمارات هل هو الطريقية أم هو العلمية، هل هو الطريقية والعلمية أم هو المنجزية؟ ينسب إلى صاحب الكفاية أنه يقول بأن معنى جعل الحجية للأمارة جعل المنجزية لها، أو جعل المعذرية لها. جعل المنجزية لها إذا كانت مثبتة للتكليف، وجعل المعذرية إذا كانت معذرة عن التكليف، نافية عن التكليف، نافية للتكليف. فينسب إليه هذا المسلك. بناء على مسلكي هذا، لو كان هذا هو مسلكه، فإن أقصى ما تعطينا إياه الأمارة هو تنجيز الحكم الواقعي. تنجيز الحكم الواقعي يجتمع مع عدم ثبوت الحكم الواقعي. بعبارة أخرى، الأمارة لسانها لسان التنجيز للحكم الواقعي، وليس لسانها لسان التصرف في الحكم الواقعي ولسان التدخل في الحكم الواقعي. وقد يكون الحكم الواقعي منجزا ببركة الأمارة، لكنه لا ثبوت له واقعا. أما على مسلك الميرزا، المسلك القائل بمسلك جعل العلمية والطريقية، هنا الأمارة ليس لسانها لسان إثبات التنجيز، وإنما لسان الأمارة لسان إحراز الحكم الواقعي، لسان الكشف عن الحكم الواقعي، ما يكشف عن وجود شيئين، ما يدعي إحراز وجود شيئين. قد يكون هذا الشيء ثابتا في الواقع وقد لا يكون. فإذا في باب الأمارات سلم الأخوند بأن الأمارات لا تتصرف، أو بأن الحجية في باب الأمارات لا يلزم من جعلها التصرف في الأحكام الواقعية. عندما أتى إلى باب الأصول العملية، في باب الأصول العملية قسمه إلى قسمين: الأصول العملية المنقحة لموضوعات الأحكام الشرعية والجارية في الشبهات الموضوعية، والأصول العملية المنقحة لنفس الحكم الشرعي والجارية في باب الشبهات الحكمية. أما الأصول الجارية في باب الشبهات الحكمية، فأفاد رضوان الله تعالى عليه أن هذه الأصول لا يظهر منها أنها بصدد التصرف في الأحكام الظاهرية، في الأحكام الواقعية، هي بصدد أن تجعل الوظيفة العملية، أن تحدد الموقف العملي للشاك في الحكم الواقعي. تحديد الموقف العملي في حالة الشك، في ظرف الشك في الحكم الواقعي، ليس تدخلا في نفس الحكم الواقعي، وليس تصرفا في نفس الحكم الواقعي. في مثل أصالة الحل أو أصالة البراءة، يدعي الآخوند أن هذه الأصالة تثبت أن الموقف العملي هو أنك في سعة. في أصالة الاشتغال، لسان هذا الأصل لسان أنه يجب عليك التحفظ والاحتياط تجاه الحكم المشكوك، لأن الحكم المشكوك نريد أن ندعي كونه ثابتا. فإذن في الأصول العملية الحكمية، الكلام هو الكلام في باب الأمارات، وإن كانت النكتة مختلفة. النكتة في باب الأمارات هي نكتة أن جعل الحجية بمعنى جعل الكاشفية، فتكون الأمارة محرزة، أو أن جعل الحجية للأمارة هو جعل المنجزية، فيكون المستفاد من الأمارة هو تنجز الواقع المشكوك، بقاء الواقع مشكوكا، ولكن ماذا؟ مع تنجزه. في باب الأصول الحكمية، المدعى أن الأصول الحكمية تعين الموقف العملي، تعين علاج حالة الشك، لا أنها تكون بصدد إثبات وتنقيح والتعديل على الحكم الواقعي والتصرف في الحكم الواقعي. إنما الكلام في الأصول الموضوعية، في الأصول الجارية، في الشبهات الموضوعية. ادعى الآخون أن هذه الأصول حيث إن نظرها إلى إثبات الموضوع أو إلى تنقيح الموضوع، إثباتا تارة ونفيا تارة أخرى، فإنه لا محالة يستظهر من أدلة هذه الأصول أنها متصرفة في موضوعات أدلة الأحكام الواقعية، بما أن هذه الأصول أصول وردت لتنقيح الموضوع في باب الحكم الشرعي، وليست واردة لتعيين الموقف العملي، وليست واردة لإثبات التنجز، وليست واردة لإحراز الحكم. هذه الجوانب الحكمية، هذه الجوانب التي لها علاقة بالحكم من ناحية افعل ولا تفعل، أنا أكشف لك عنه أو أنا أنجزه لك أو أنا أعين لك الموقف العملي تجاهه، المفروض أن الأصول الموضوعية لا تتعاطى مع شيء من هذه الجوانب الحكمية، إنما تتعاطى هذه الأصول مع جانب الموضوع. تريد أن تدعي أن موضوع الحكم الواقعي ليس كما بدا لكم أول الأمر ضيقا إلى هذا الحد أو واسعا إلى هذا الحد، فهي أتت إنما أتت لأجل أن تتصرف في الموضوع، بأن تدعي سعة دائرته أو بأن تدعي ضيق دائرته. وهذا التصرف في الموضوع تصرف تعبدي وليس تصرفا وجدانيا، ليس تصرفا تكوينيا بلا شك ولا ريب. أصالة الطهارة مثلا ونحوها، أو أصالة الاستصحاب، هذه الأصول أصول تعبدية، يعني هذه تعبدات صدرت من المولى وليست من مقامات عالم التكوين، فهذا تصرف في الموضوع بالتعبد، بالتنزيل، بالجعل، بالاعتبار، ما شئت فعبر، هذا تصرف تشريعي. وعندهم قاعدة تقول إنه كلما كان لدينا دليلان وكان الظاهر من أحد الدليلين أنه يتصرف في موضوع الدليل الآخر تعبدا وتشريعا، فإن الدليل المتصرف في الموضوع في موضوع الآخر يسمى حاكما، يكون حاكما عليه، وهذه هي الحكومة التي يتحدثون عنها. الحكومة تارة تكون حكومة موسعة وأخرى تكون حكومة مضيقة، يعني الدليل الحاكم تارة يتصرف في موضوع الدليل المحكوم بأن يوسع دائرته بعدما كانت أضيق، هذه حكومة موسعة، وأخرى يتصرف في دائرة الموضوع بأن يضيق هذه الدائرة بعد أن كانت أوسع. مثال الحكومة الموسعة، قوله عليه السلام الطواف بالبيت صلاة، هذا الدليل لم يقل يجب في الطواف ما يجب في الصلاة، لم يتعرض للجانب الحكمي، لم يتعرض لحكم الطواف ما هو، وإنما نزل الطواف منزلة الصلاة، فوسع دائرة الصلاة ادعاء وادعى أن هناك فردا لم تكونوا ملتفتين إليه من أفراد الصلاة وهو الطواف، فالطواف فرد ادعائي للصلاة. فدائرة الصلاة قبل مجيء هذا الدليل الحاكم كانت ضيقة، بعد مجيء هذا الدليل الحاكم اتسعت وصارت تشمل فردا جديدا. هذا الدليل الحاكم خلق فردا جديدا، لكنه خلق ادعائي، خلق تنزيلي. هنا يقال إن الطواف بالبيت صلاة حاكم على مثل قوله لا صلاة إلا بطهور، لأنه يتصرف في الموضوع، يأتي إلى الصلاة يقول هذه الصلاة التي أوجب الدليل الثاني فيها الطهور، هذه الصلاة باتت تتسع الآن حتى للطواف. فكما أن الصلاة بمعنى الأفعال المخصوصة مشروطة بالطهور، فكذلك الطواف فإنه صلاة، هذه يقال لها الحكومة الموسعة. الحكومة المضيقة يمثلون لها عادتان بمثال لا ربا بين الوالد وولده. لا ربا بين الوالد وولده لم تدل على نفي، لم تتعرض لحكم الربا بين الوالد والولد ما هو، فلا تعرض لها للجانب الحكمي، إنما تتعرض للجانب الموضوعي، هل يصدق على الزيادة في المعاملة في المعاوضة بين الوالد والولد، هل يصدق عليه أنه ربا أو لا يصدق، ورد الدليل بلسان نفي الصدق. فيقال حينئذ إن هذا الدليل حاكم على قوله تعالى وحرم الربا، فإن هذا الدليل أثبت الحرمة لما يسمى ربا. قبل مجيء الدليل الحاكم كان الربا شاملا لكل زيادة معاوضية، بعد مجيء الدليل الحاكم صارت دائرة الربا أضيق، خرج عنها بالإدعاء فرد من أفراد الزيادة المعاوضية وهو الزيادة المعاوضية التي تكون بين الوالد والولد، فإنها بنظر الشارع لا تستحق أن تسمى ربا، هذه يقال لها الحكومة المضيقة. إذن هذا هو مناط الحكومة، أن يكون لدينا دليلان، أحد الدليلين يتصرف في موضوع الدليل الآخر تارة بالتوسعة وأخرى بالتضييق. طبعا هناك نحو آخر من الحكومة، وهي الحكومة المفسرة، أيضا الحكومة التفسيرية التي لا يكون النظر فيها إلى ادعاء وجود فرد أو خروج فرد، وإنما يكون النظر فيها إلى ادعاء أن الموضوع بنظر الشارع هو هذا المعنى لا ذلك المعنى. كيفما كان دليل يكون حاكما على الدليل الآخر، الحكومة حكومة بين دليلين، الدليل الأول يكون متصرفا فيما وقع موضوعا فيما وقع في رتبة الموضوع في الدليل الثاني، فهو تصرف في الموضوع. ما نحن فيه يقول صاحب الكفاية من هذا القبيل، هذه الأصول حيث إنها أصول موضوعية فهي أجنبية عن الجوانب الحكمية، وهي واردة بلسان الاهتمام بالموضوع، بلسان التنقيح لحال الموضوع وبيان حدود ومساحة وسعة دائرة هذا الموضوع، هل هي دائرة وسيعة أم أنها دائرة ضيقة. في مثل أصالة الطهارة حيث إنها وردت بلسان كل شيء لك طاهر أو كل شيء طاهر، فهي لم ترد بلسان أنه يجب عليك التحفظ تجاه الثوب الذي تشك في طهارته، أو أنك في سعة من ناحية الثوب الذي تشك في طهارته، بل قالت لك إن الثوب المشكوك ماذا؟ طاهر. إذن هي لم تتعرض للجانب الحكمي، نعم يترتب على طهارته السعة، يترتب على طهارته جواز الصلاة فيه، هذه الجوانب الحكمية لم تثبت مباشرة ببركة أصالة الطهارة، لأن أصالة الطهارة لم يكن لسانها لسان إثبات الحكم أو التعرض للحكم، إنما كان لسانها لسان تنقيح الموضوع ومعالجة الموضوع، فهي ادعت أن الطهارة الواقعية يتولد لها فرد جديد. ندعي ثبوت فرد جديد لها وهو الطهارة المشكوكة. الطهارة المشكوكة ببركة دليل أصالة الطهارة تصبح فردا جديدا أو فردا ادعائيا للطهارة الواقعية. وحينئذ فمن صلى في هذا الثوب المشكوك الطهارة فإنه في حقيقة الأمر ببركة هذا الدليل الحاكم، ببركة هذه الحكومة، قد صلى في ثوب طاهر واقعا، لا أنه صلى في ثوب لا يدري أهو طاهر أو لا والشارع حكم بترتيب آثار الطهارة عليه. هو صلى في ثوب طاهر واقعا، لكن طهارته الواقعية من قبيل الطهارة الادعائية وليست من قبيل الطهارة وليست من قبيل الشك في الطهارة مع عدم إحراز ثبوتها. في مثل هذه الحالة ماذا حصل برأي صاحب الكفاية؟ الذي حصل أن الحكم الشرعي الذي هو جواز الشرب مثلا، الذي هو جواز الشرب أو جواز الصلاة أو عدم لزوم التطهير في الملاقي مثلا، هذه الآثار الشرعية، هذه أحكام للشارع المقدس كانت تترتب على الطهارة الواقعية، كانت تترتب في مواضع معلومة في مواضع معينة. ببركة أصالة الطهارة التي هي أصل عملي التي هي حكم ظاهري، هذه الأحكام الواقعية صارت تترتب في موارد أخرى أيضا. هذا يعني أن دليل الأصل العملي قد تصرف في دليل الحكم الواقع. هذا يعني أن الحكم الظاهري قد تصرف في موارد انطباق الأحكام الواقعية، وهذا خلف ما قدمناه سابقا من أن الحكم الظاهري لا يكون متصرفا في الأحكام الواقعية. إذن هذا ما أفاده صاحب الكفاية. طبعا هناك بيان آخر أعمق، نظرية صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه مردها في حقيقة الأمر إلى دعوى أن الشارع المقدس في باب الأصول العملية الموضوعية في حقيقة الأمر يجعل حكما مماثلا للحكم الواقعي. أصالة الطهارة المعمول بها في ظرف الشك، هذه الأصالة لا تريد أن تعين الموقف العملي تجاه الحكم المشكوك، وإنما تريد أن تؤسس لحكم شرعي يثبت في ظرف الشك يكون مماثلا للحكم الواقعي المشكوك. هي تؤسس لثبوت طهارة، يتدعي ثبوت طهارة، كل شيء طاهران، هي تثبت الطهارة. يعني هذا في الواقع إن كان محكوما بالطهارة واقعا، فالآن بالنسبة إلى الشك الشارع المقدس قال أنا أجعل طهارة على مشكوك الطهارة. هذه الطهارة التي جعلها المولى طهارة ظاهرية مماثلة للطهارة الواقعية. صاحب الكفاية هذا مسلك جعل الحكم المماثل الذي سبقت إليه الإشارة عند الحديث عن شبهات ابن قبة. صاحب الكفاية لا يتمم هذا المسلك كبرويا، يعني لا يدعي أن كل الأحكام الظاهرية ترجع إلى جعل الحكم المماثل، لكنه ماذا؟ لكنه في بعض الموارد كأصالة الطهارة، كالاستصحاب، تمسكا بالدليل، استظهارا من نفس الدليل، يعني من الدليل الخاص على أصالة الطهارة أو الدليل الخاص على الاستصحاب، يستفيد من هذه الأدلة أن المولى بصدد جعل الحكم المماثل، يجعل حكما ظاهريا مماثلا للحكم الواقعي. بما أنه جعل طهارة ظاهرية، فحينئذ هذا الثوب ليس في حكم الطاهر فقط، بل هو طاهر، ويترتب على كونه طاهرا أن تترتب عليه كل الأحكام الواقعية الثابتة للطاهر واقعا. على هذا الأساس تكون هذه الطهارة الواقعية موسعة لدائرة الحكم الواقعي، ومعه فتثبت الحكومة ويثبت تصرف الحكم الظاهري في الحكم الواقعي. المصنف أعلى الله مقامه الشريف هنا في هذا الموضع وفي موضع آخر سوف يأتي من الحلقة الثالثة إن شاء الله، يعدنا بأن هذا المبنى لصاحب الكفاية سوف يكشف لنا عن وجه عدم صحته، عن وجه عدم بطلانه. يقول سوف يأتي وجه عدم بطلان، وجه بطلان عدم صحة، وجه بطلان كلام أو هذا المبنى عند صاحب الكفاية. هذا الكلام تعرض له الشهيد الصادر في موضعين في حقيقة الأمر. الموضع الأول هنا تحت عنوان التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية، والموضع الثاني في مباحث الدليل العقلي في مسألة الإجزاء، في تحديدا في إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي. إذا أتى المكلف بالوظيفة الظاهرية ثم انكشف الخلاف، انكشف له لاحقان أن هذا الحكم الظاهري كان على خلاف الحكم الواقعي، يعني انكشف له الحكم الواقعي المخالف لهذا الحكم الظاهري إما في الوقت وإما خارج الوقت، فهل مقتضى القاعدة هو وجوب الإعادة أو وجوب القضاء أم لا؟ مقتضى القاعدة هو الإجزاء، وبالتالي عدم وجوب الإعادة وعدم وجوب القضاء. هناك تعرض لنظرية صاحب الكفاية هذه وقال إن أصالة الطهارة برأي صاحب الكفاية تحقق لنا الامتثال ولا تحقق لنا الإجزاء، لأنك إذا صليت بثوب محكوم بالطهارة ظاهران فأنت ممتثل للحكم الواقعي، لا أنك ممتثل للحكم الظاهري فقط، لأن الشارع في هذا المورد يجعل حكما ظاهريا مماثلا للحكم الواقعي، ويكون أصله العملي متصرفا وحاكما في دليل الحكم الواقع. فالذي يتحقق في هذه الصورة هو الامتثال لا الإجزاء. لكن في الحلقة الثالثة كلها بحسب التتبع المصنف لم يتعرض لمناقشة هذا المبنى لصاحب الكفاية، لم يشر أصلا إلى هذا من قريبا ولا من بعيد، وكأنما كان يريد الإشارة إلى ذلك إما في أواخر مباحث الأصول العملية وإما في باب التعارض، ولعله هنا وعد بأنه يتعرض له في باب التعارض والله العالم. لم يعد بذلك، لم يصرح.
ممكن يكون الصلاة اللي عنه أنه انقلبت واقعية، أن تكون هي مش صحيحة ولكن قبيلة
النظر. هذا خلاف مدعى صاحب الكفاية. مدعى صاحب الكفاية أن الشرط الواقعي ما هو لصحة الصلاة؟ أن تصلي في طاهر. هذا الثوب ليس فقط محكوما بالطهارة، هذا الثوب ليس فقط تترتب عليه أحكام الطهارة، هذا ببركة دليل أصالة الطهارة ثوب طاهر. إذن فأنت قد امتثلت الحكم الواقعي، قد أوجدت ذلك الشرط الواقعي. غاية الأمر كيف أوجدته؟ ببركة هذا الحكم الظاهري المتصرف في موضوع الحكم الواقعي. فليكن. نحن سابقا أنكرنا هذا المبنى على مستوى الكبرى، يعني كبرويان، لا ندعي أن كل الأحكام الظاهرية من هذا القبيل، أو أنه لا ندعي أن مرد الفرق ثبوتا بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي إلى جعل الحكم المماثل، وإنما ادعينا أنه ثبوتا بينهما فرق آخر. نعم هذا لا ينافي أنه في بعض الأحيان، يعني حتى على مسلك المصنف، هذا لا ينافي أنه حتى في بعض الأحيان إذا استظهرنا من دليل جعل الحكم الظاهري أنه بصدد جعل الحكم المماثل، لا مانع من أن نلتزم بهذا المبنى. يبقى الكلام هو الكلام، يعني تستطيع أن تلتزم بهذا المبنى إثباتا وبنظرية المصنف ثبوتا، تقول الظاهر من الدليل هو جعل الحكم المماثل، لكن هذا الحكم المماثل الذي جعله هو من سنخ الحكم الظاهري الذي قلنا إن المولى لا يجعله إلا لضمان المحافظة على الملاكات الواقعية الأهم، لا تنافي بينهما. هذه النظرية إن أريد منها تفسير حقيقة الأحكام الظاهرية ثبوتان، هذا كان محل الإشكال، هذا الذي قلنا إنه موضع لورود الشبهات ومحط لنظر تلك الشبهات. أما إن كان المراد منه أن الألسنة إثباتان قد تساعد عليه في بعض الأحيان فهذا لا ضير فيه ولا مانع منه.
في إجماع على مبنى الميرزا تجي بمشكلة حكم الممثل هذا اللي انت عامل كمان حكم ظاهري نفس الكلام في الملاك هو الملاك الأهم وهلقنا
شايف عم تقوله؟ طيب.
الإشكال على مبنى السيد ما ديوره على كل الحالات.
ولا على مبنى غيره كمان. على مبنى السيد الخوئي يقال الملاك في نفس جعلي.
ميرزا.
ها؟ الميرزا لم يبين نظرية ثبوتية في حقيقة الأحكام الظاهرية. الميرزا بين نظرية ترتبط بعالم المجعول الاعتباري. لذلك المصنف لا يعد نظرية الميرزا أصلا تفسيرا لحقيقة الحكم الظاهري. يقول أصلا لم يتطرق كلامه إلى ما وراء عالم الجعل.
تعول
أنه
هي من قبل حكم
المسل
هي فوق الاستظهار هذا هو
دليل لم يتمسك هنا إلا باللسان الإثباتي للدليل وهو في موارد خاصة كأصالة الطهارة والاستصحاب
في غيره بيوافق
في الموضوع صاحب الحاشية على الكفاية يحقق الأصفهاني في بعض الموارد يوافق
هي هذه الدعوة اللي خلص يروح لها الشيء يعني وقال لا إذا هذه الدعوة ما فيه ما فيه يروح لأنه والله الصلاة صارت مصبوطة وكده صحيح وبنى على
انه استظهر من الدليل ذلك استظهر من الدليل الحكومه والتصرف في الموضوع فترتب على ذلك تحقق الاجزاء بل تحقق الامتثال هلا بحث ثاني بصير ببحث الاجزاء هونيك. كيف نقول باجزاء الوظائف الظاهريه عن الوظائف الواقعيه
يعني هو بيقول التصرف بالموضوع في السير بحث هي الحكم الظاهر او مجرد جعل الحكم الظاهر للقوله
شو هي
هو الفقيه
عم
يبحث
يوصل
الحكم الظاهر
هو بيقول التصرف في نفس الدليل الصادر من المولى في مقام الجعل يعني في نفس الدليل الحاكي عن الجعل
بس ما بيقول
الان المصنف يعتبره نوعا من انواع التصويب باعتبار ان هذا الحكم الواقعي كان عايش على راحته وكان هو الثابت وكان يفرض كلمته إلى أن جاءت حالة الشك وجاء الحكم الظاهر في حال الشك والمفروض أن المكلف شاك في الحكم الواقعي ولم يهتدي إلى الحكم الواقعي فالمفروض لا يزال الحكم الواقعي في مأمنه وإذا به يصطدم ويفاجأ بأن هذا الحكم الظاهري يتدخل في مورده يوسع مورده بهذا المعنى هذا المقدار من التصويب هو الذي يثبته المصنف
الظاهر ما يجي بحالة الشك
لم يتوجه إلى المكلف لم يتوجه هذا الخطاب إلى المكلف فعلا إلا عندما صار شاكا
هذا الجعل صادر بس المجعول ما تفعل إلا بس الشاك
المقصود الجعل يعني الجعل المخاطب به المكلف فعلا يعني الجعل الذي يمكن أن ينتهي إلى مرحلة الفعلية
وبالتالي بكل موضوع بكل الصلاة المشروطة والطهارة التعبدية والواقعية بالأصل كل ما في الأمل
جيد هو هذا كلام المصنف أنه يكون الجامع حينئذ بين الطهارة التعبدية والطهارة الوجدانية
من الأول هيك
يعني يكشف عن أنه يكشف عن أنه من أول الأمر هكذا كان
في أي نوع من التصويب هيك
يعني بلحاظ الدليل بلحاظ دليل الحكم الواقعي بلا هو تصويب دليل الحكم الواقعي يقول صلي في الطاهر صلي في الطهر الآن جاء هذا الدليل الذي رتبته متأخرة رتبة توجه هذا الدليل إلى المكلف رتبة متأخرة في هذه الرتبة المتأخرة توسعت دائرة الحكم الطهر لا يلتزم صاحب الكفاية بأنها حكومة ظاهرية ليست حكومة واقعية نعم هناك نحوان من الحكومة هذه حكومة ظاهرية لا لأن لا مجال للطعن نكتفي بأن يقال إن هذا فيه رائحة التصويب وإن التصويب خلاف ظواهر الأحكام لا يلتزم بما التزم به صاحب الكفاية ويأتي الكلام في محله إن شاء الله على مستوى الحلقة الثالثة لم يتعرض له تعرض له في البحوث من شاء فليراجع البحث هنا قال رحمه الله تقدم أن الأحكام الواقعية محفوظة ومشتركة بين العالم والجاهل واتضح أن الأحكام الظاهرية تجتمع مع الواقعية على الجاهل دون منافات بينهما فهذا يعني أن الحكم الظاهري لا يتصرف في الواقع ولكن هناك من ذهب إلى أن الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية كأصالة الطهارات تتصرف في الأحكام الواقعية بمعنى أن الحكم الواقعي بشرطية الثوب الطاهر في الصلاة مثلا يتسع ببركة أصالة الطهارة، فيشمل هذا الحكم الواقعي الثوب المشكوك طهارته أو المشكوكة طهارته الذي جرت فيه أصالة الطهارة، حتى لو كان نجسا في الواقع، حتى لو لم يكن وجدانا وتكوينا طاهرا، لكن ببركة دليل أصالة الطهارة صار طاهرا. وهذا نحو من التصويب الذي ينتج أن الصلاة في مثل هذا الثوب تكون صحيحة واقعا ولا تجب إعادتها على القاعدة. هذا أصلا امتثال. مقتضى القاعدة ما هو؟ أنك إذا أتيت بالمأمور به يسقط الأمر ولا تجب الإعادة، ولا فضلا عن وجوب القضاء. هنا فيما نحن فيه أنت صليت في ثوب طاهر، لا أنك صليت في ثوب لا تدري أطاهر هو أم لا، بل صليت في ثوب محكوم ظاهرا بأنه طاهر، فيكون ما أتيت به هو عين متعلق الأمر، والإتيان بمتعلق الأمر مسقط للأمر، محقق للامتثال. مع سقوط الأمر القاعدة ماذا تقتضي؟ عدم وجوب الإعادة، ولا تجب إعادتها على القاعدة. نعم قد تجب الإعادة لدليل خاص، لكن ليس كلامنا في الأدلة الخاصة. أما مقتضى القاعدة ما دام الأمر قد سقط فلا يبقى دليل على وجوب الإعادة، لأن الشرطية قد اتسع موضوعها. وتقريب ذلك أن دليل أصالة الطهارة وهو قوله عليه السلام كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، يعتبر حاكما على دليل شرطية الثوب الطاهر في الصلاة، لأن لسانه لسان توسعة موضوع ذلك الدليل وإيجاد فرد له. فإذن هو ناظر إلى الجانب الحكمي وليس ناظرا إلى الجانب إلى الجانب الموضوعي وليس ناظرا إلى الجانب الحكمي. فالشرط موجود إذن، وليس الأمر كذلك لو ثبت. الآن يريد أن يفرق المصنف بين باب الأصول العملية الموضوعية وبين باب الأمارات الموضوعية، يعني الأمارات الجارية في الشبهات الموضوعية. يعني كأنه لقائل أن يقول إذا صح هذا الكلام في باب الأصول الموضوعية كان ينبغي أن يلتزم به في باب الأمارات الموضوعية أيضا. إذا كانت الأصول الموضوعية متصرفة في الموضوع ولأجل ذلك هي حاكمة على أدلة الأحكام الواقعية، فإن الأمارات الموضوعية أيضا متصرفة في الموضوع. يعني لو جاء الثقة وقال لك هذا الثوب طاهر، ما قال لك احتاط أو رتب آثار الطهارة أو مشاكل هذا، قال هذا الثوب طاهر، لماذا لا يلتزم صاحب الكفاية هنا بالحكومة؟ يجيب عن ذلك: وليس الأمر كذلك لو ثبتت طهارة الثوب بالأمارة فقط. لو كان ما لدينا لإحراز طهارة الثوب هو الأمارة فقط، يعني لم يكن يجري في موردها أصل عملي، أو لم تكن الأصول العملية جارية أصلا في هذا المورد، لو كانت الأمارة هي التي قامت على طهارة الثوب فمفاد. إذن ليس الأمر كذلك لأن مفاد دليل حجية الأمارة ليس جعل الحكم المماثل، بل جعل الطريقية والمنجزية. هم لعل العبارة كان ينبغي أن تكون هكذا: جعل الطريقية أو المنجزية. إلا أن يكون نظر المصنف إلى بعض تفسيرات كلام الآخن، إن عبارة الآخن ملتبسة، نسب إليه القول بأن جعل الحجية بمعنى جعل المنجزية، لكن في بعض كلماته أو من بعض كلماته يستفاد أن المجعول هو العلمية والطريقية التي هي نظريات الميرزا. كأن النظرية لم تكن بعد متبلورة عند صاحب الكفاية، فأحيانا كان يعبر بجعل المنجزية، وأحيانا كان يعبر بجعل الطريقية وجعل العلمية. إن كان نظر المصنف إلى هذا وأن المبنيين في الحقيقة مبنى واحد فلا بأس، على كل حال والأمر سهل. إذن بل جعل الطريقية والمنجزية، فهو بلسانه، يعني لسان دليل جعل الحجية بلسانه لا يوسع موضوع دليل الشرطية الواقعية، لأن موضوع هذه الشرطية ما هو؟ لأن موضوع دليلها الثوب الطاهر، وهو لا يقول دليل جعل الحجية، يقول صدق الثقة، لا يقول لك الثوب طاهر كما أخبر به الثقة، وهو لا يقول هذا طاهرا، بل يقول هذا محرز الطهارة، أو يقول مثلا هذه طهارة منجزة، هذا محرز الطهارة بالأمارة، فلا يكون حاكما. وعلى هذا الأساس فصل صاحب الكفاية بين الأمارات والأصول الموضوعية المنقحة للموضوع، فبنى على أن الأصول الموضوعية توسع دائرة الحكم الواقعي المترتب على ذلك الموضوع دون الأمارات، وهذا غير صحيح، وسيأتي بعض الحديث عنه إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام في التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية.
وليس الشهيد أنه أصل الطهارة حكم
مؤقت؟ لا يلتزم بذلك. هذا بقي عندنا البحث الأخير في هذا التمهيد، وهو البحث عن جعل القضية الحقيقية وجعل القضية الخارجية للأحكام.
بخصوص أنه أحيانا بأبات الدليل جعل الطريقية أو جعل الحكم المؤقت هو الاستظهار، كل أصول من الأصولين عم يدعي استظهار على مسلك معين، نحن ما عم نعرف كيف هني عم يستوعبوا هذا الشيء.
بلا منعرف، بس ندرس الأصول العملية نشوف أدلتها. هلا ما فينا نعرف شيء لأنه مش عم نتعرض. وأصلا مصنف هنا لم يعلق، لذلك أحال إلى ما سيأتي. لكن ربما نسي، ربما سهى، ربما لم يتذكر ذلك، ربما سقط. يعني هو ناقشه في البحوث على كل حال. يعني المطلب ليس إحالة على المجهول.
مش بس قصة الشيخ
يأتي في محله، كل في بابه. أصالة الطهارة أساسا قاعدة فقهية، محل تنقيحها ليس هو الأصول. خب نكتفي اليوم بهذا المقدار من باب عيد ميلاد السيد والجمعة المباركة. الحمد لله وصلى الله.